الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات من النساء فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، صح؟ وذكر من المحرمات وربائبكم، يعني النساء المحرمات التي يحرم على الرجل أن ينكحها، 15 صنف. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني من المحرمات على الرجل ابنة زوجته التي دخل بها. واحد تزوج امرأة، هذه المرأة عندها بنت وتزوج بأمها ودخل بها، هل يجوز له أن ينكح هذه البنت لو طلق أمها؟ نقول لا. طيب ما في مشكلة، الكلام هذا واضح، لكن لماذا قال اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ وش معنى الآية؟ يعني ومن المحرمات عليكم بنات زوجاتكم اللاتي تربين في بيوتكم. طيب الآن هل معناها أنك لو تزوجت واحدة وبنتها عايشة مع أبوها ما هي عايشة معك أنها تحل لك بس ما تحرم عليك إلا إذا تربت مع أمها في بيتك أنت؟ طيب وش فائدة أن يقول الله ورائبهم الله في حجوركم؟ أن البنت تعيش مع أمها عند زوجها الجديد، وكأنه بهذا يرقق قلب الزوج الجديد أن هذه زي بنتك، المفروض أنك تربيها وتراعيها كما تراعي بناتك وأولادك. لكن ليس معنى الآية أنك لو ربيت البنت، أو عفوا لو تربت البنت في خارج بيتك وهي ابنة لزوجتك أنها تحل لك، أبدا تحل لك، مجرد دخلت بأمها أصبحت حرم عليك سواء تربت في حجرك أو تربت في حجر والدها أو في أي مكان آخر. ماذا يقول؟ قالوا هذا قيد غير مؤثر وغير مراد. أجل وش فائدة؟ قالوا هذه صفة كاشفة فقط، لأن الغالب أن البنات يتربين في حجور أمهاتهن في بيوت أزواجهم. هذا مثال واضح، واضح يا شباب؟ فإذا نعود إلى القاعدة، يقول الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، إلا في هذه الآيات المستثنى عندما يكون هذا القيد غير مقصود وغير مؤثر في الحكم. فالبنت هنا محرمة عليك مطلقا لأنها ابنة زوجتك التي دخلت بها، تربت في حجرك ولا ما تربت ما تفرق. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه، لا يمكن يكون لك برهان على أي شريك مع الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا قلت لا برهان له به؟ قال لإثبات شناعة هذا الفعل، أنه ليس له أي دليل وليس له أي وجه في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومثلها الآيات ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والنهي مطلقا لا تقتل ابنك لا من إملاق ولا من، يعني هلك إذا قتلته لأنه منحرف أخلاقيا أنه يجوز، أو قتلته لأنه مثلا صدم بالسيارة ما في مشكلة؟ لا طبعا، أنت منهي عن قتل ابنك مطلقا، لكنه قال هنا من إملاق لأن هذا الغالب على فعلهم أنهم كانوا يقتلون أبنائهم بسبب الفقر أو خشية من الفقر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، هل فعلا البعولة هم أحق بالنساء بإعادة الزوجة في وقت العدة فقط إذا أرادوا إصلاحا، أم أنهم أحق مطلقا سواء أرادوا إصلاحا أو ليس كذلك؟ أيضا هو يجوز له أن يردها وهو أحق بها مطلقا سواء أراد إصلاحا أو أراد مضارة، لكن الله قال إن أرادوا إصلاحا حثا للزوج أن يكون رده لزوجته من باب الإصلاح بينهما. فهذه قاعدة، هي قاعدة ما قلت لكم أنه القيد غير المراد، وهو جزء من مبحث المطلق والمقيد في كتب علوم القرآن، وهو مفيد يعني في التفسير إلى حد ما يعني، لكنها ليست قاعدة تفسيرية بالمعنى الاصطلاحي الدقيق، لكنها مفيدة وتصلح يعني كقاعدة. من قواعد التفسير. طيب البقية هي مجرد أمثلة عليها صح؟ اقرأ أضف مثال واحد يا عبد الله وانتقل إلى القاعدة التي بعدها.
ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا، ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق وكذلك فقد الكاتب.
جميل، إذن هو أيضا مثال من الأمثلة التي يكون القيد فيها غير مراد، وهي على كل حال مسائل محدودة في القرآن الكريم، لأن الأصل أن القيد مراد، لكن هذه مسائل محدودة القيد فيها غير مراد. فخلاصة القاعدة أن الأصل في القيود والشروط أنها معتبرة، وأن الحكم فيها في مفهوم المخالفة ثابت عند الأصوليين، إلا في مسائل قليلة دل الدليل على أن هذا القيد أو الشرط ليس مفهوم المخالفة فيه مخالفا لحكم المنطوق، ولذلك يعني ذكرت هذه القيود لبيان الواقع أو لبيان الغالب أو لذكر الحال التي هي أعلى كما في الرهن هنا في السفر ونحو ذلك. طيب القاعدة 27.
القاعدة 27، المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها.
يلا ركزوا في هذه القاعدة، شوفوا العنوان وشوفوا المقصود، الصياغة فيها إشكال. يقول المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. يلا اقرأ القاعدة.
وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان، وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه، وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها، فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء. ومنها قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم، ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم ولربما توهم أيضا أن الأليق لا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص إلى قوله وإنهم لفي شك منهم مريب. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين ربما يظن الظن أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله اروا للضرر. وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم المتوهم أن أحد المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة فأزال هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى، ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض، ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أي أصلا قالت مواضع ولا تسمعوا ثم دعاء، ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين، فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها، ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا.
بارك الله فيك. يعني القاعدة هنا العنوان يقول المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، يعني صياغة العبارة هو يريد أن يقول المحترزات في القرآن تأتي في مواضعها. المحترزات في القرآن تأتي في مواضعها، هذا هو مقصود، لكنه يقول تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليه، يعني كأنه يقول أن المحترزات تأتي في مكانها المناسب، بس الصياغة ما تدل على ذلك. طبعا هذه أيضا كما قلت لكم مثل السابقة ليست قاعدة تفسيرية، وإنما هو وصف لأسلوب القرآن الكريم. يقول أسلوب القرآن الكريم يأتي بهذه الطريقة، يأتي أحيانا يتبادر إلى ذهن السامع فهم فيزيله باستدراك. فمثلا في قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، فكأنه قد يقع في الذهن أنهم قد يكونون يعبدون هؤلاء على حجة وعلى برهان، فأزال هذا الوهم، قال ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، ولا ما عندهم أي حجة ولا برهان بس تقليد فقط. مثلا في قوله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ما هم زي المجاهدين، فكأن الدار العام كذا قال غير ضرر، فأزال هذا الوهم، فليقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذول ما عليهم حرج. مثلا في قوله سبحانه وتعالى ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا، فكأن قائل يقول يعني الذين تأخروا في الإنفاق لم يقبل منهم، قال لا لا لا، وكلا وعد الله الحسنى اطمئنوا. فهذه المحترزات التي تأتي إلى فهم قد يسبق إلى الذهن، فهم خاطئ يسبق إلى الذهن فتزيله، هذا المقصود بالمحترزات التي في القرآن الكريم، وذكر الأمثلة التي قرأها الشيخ عبد الله. القاعدة 28.
القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات للأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامها أو ناقصا في شيء منها. وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم، ويؤمنون بالغيب ووصفهم بالسمع والطاعة والإنقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. وصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على زواجهم وممالكة أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون والأمانات معهد مراعون. وصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. وصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مشاهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرؤون من مولاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحق واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف.
طيب، هذه القاعدة هي أيضا ليست قاعدة تفسيرية، وإنما هو يريد أن يجمع ويبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمن في القرآن الكريم بأوصاف جامعة، أوصاف جامعة. وهذه القاعدة يعني تشير إلى أن الخطاب بالإيمان ينقسم إلى قسمين: خطاب يراد به الإيمان الكامل، وخطاب يراد به مطلق الإيمان ولو لم يكن كاملا. فمثل قوله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. المؤمنين هنا المقصود بهم الإيمان إيمانا كاملا، أن الله معهم، وكلما كان إيمان الأكمل كان ما كانت معية الله أقوى. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إنما المؤمنون الإيمان الكامل هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن هذا خطاب للمؤمن بوصفه إيمان كامل. في آيات أخرى لا، المقصود به مطلق الإيمان وهي كثيرة جدا. في قوله سبحانه وتعالى مثلا: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أيضا المقصود بها الإيمان إيمانا كاملا. فهذه الأوصاف يعني ليست كما قلت لكم قاعدة، وإنما هو استقراء لخطاب الله سبحانه وتعالى لوصف الإيمان في القرآن الكريم، فوجد أنه لا يخلو أن يكون إما المقصود به الإيمان كامل أو الإيمان مطلق الإيمان، وهذه يعني ليس لها علاقة بالتفسير بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو بيان لأسلوب القرآن الكريم في خطاب الإيمان. طيب، القاعدة 29.
القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله بمثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه وبكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال؟ ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليهم من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم، فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا.
طيب، هذه القاعدة التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. علوم القرآن هذا مصطلح، وربما أنكم درستم يعني مفردات أو مقررات في علوم القرآن قطعا في دورة سابقة ربما، أو في الكلية أو في المعهد. علوم القرآن هو مصطلح، الشيخ هنا يستخدم علوم القرآن في غير موضعها ويقصد بها شيء غير الذي نعرفه. علوم القرآن نوعان، يعني تطلق ويراد بها نوعان. الإطلاق الاصطلاحي المعروف اليوم المتعارف عليه أن علوم القرآن هي العلوم المتصلة بالقرآن الكريم من حيث أسباب النزول والمطلق والمقيد والعام والخاص والنسخ والمنسوخ ونحو ذلك. وفيها صنفت كتب علوم القرآن مثل كتاب البرهان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن ونحوها. هذا المقصود بعلوم القرآن إذا أطلقت. والنوع القسم الثاني معلومات القرآن، وهذا الذي يقصده الشيخ. علوم القرآن يقصد بها الشيخ هنا المعلومات التي اشتمل عليها القرآن، اشتمل على، يقول هو علم التوحيد في القرآن الكريم. ما أحد يقول أن علم التوحيد هو من علوم القرآن، وإنما من معلومات التي اشتمل عليها القرآن. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم، هذا من المعلومات التي اشتمل عليها القرآن وليس من علوم القرآن. واضح يا شباب؟ فالشيخ هنا استخدم علوم القرآن في غير معناها الاصطلاحي الذي أراده بها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، وأرادها البرهان الزركشي والمرشد الوجيز لأبي شامة ونحوها، وإنما يقصد أن القرآن الكريم اشتمل على معلومات، منها تقرير علم التوحيد. وقد كتب في ذلك ابن العربي المالكي رحمه الله صاحب كتاب آيات الأحكام، أحكام القرآن، له مقدمة في مقدمة كتابه أحكام القرآن، يقول: قد ذكرت أنواع علوم القرآن، فتكلمت عن التوحيد، وتكلمت عن الناسخ والمنسوخ، ثم تكلم عن أحكام القرآن، واعتبر أن أحكام القرآن نوع من أنواع علوم القرآن، وأن التوحيد والعقيدة نوع من أنواع علوم القرآن، وهو المقصود بها معلومات التي اشتمل عليها القرآن. واضح يا شباب؟ ففرق بين علوم القرآن اصطلاح اللي هو نتكلم عنها الأيام هذه، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول وكذا، وبين معلومات التي اشتمل عليها القرآن، مثل الأخلاق، التوحيد، صفات الأنبياء، اليوم الآخر إلى آخره. هذه معلومات اشتمل عليها القرآن. فهو يقول هنا: هذه القاعدة تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير. أيضا هذا غريب، غريب، كيف يعني؟ يعني علم التفسير المقصود به بيان معاني القرآن الكريم كله، أما بيان الموضوعات الرئيسية التي تتكلم عنها القرآن الكريم فهذا شأن ما يسميه اليوم التفسير الموضوعي. فلعله لو قال الشيخ: وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير الموضوعي، ممتاز جدا، كذا تكون ممتازة. لو تكتبون هذا التعليق، تضعون التفسير الموضوعي بدل التفسير فقط إلى آخره. ثم قال: فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد. وهذا لا شك أنه ظاهر، يعني القرآن الكريم مليء بالحديث عن التوحيد والنبذ الشرك وكذا، ليس كذلك؟ فلا شك أن هذا من أهم الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن الكريم. أيضا قال: ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم. أيضا هذا صحيح فعلا، أيضا هذا اشتمل عليه القرآن بشكل واضح. أيضا قال: ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر. أيضا هذا صحيح. وذكر يعني علم الجزاء في الدنيا وعلوم الأمر والنهي إلى آخره. فخلاصة القاعدة أنه يقول أن علوم القرآن بمعنى معلومات التي اشتمل عليها القرآن الكريم متنوعة، هي كذا وكذا وكذا، وهذه واضحة، لكنها ليست قاعدة تفسيرية. طيب، نختم القاعدة 30.
قاعدة 30: إيمان الإيمان الأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق الأثار. وهذه القاعدة قضيت خاصة بأسماء الرب. وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسماء الله الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب. فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط.
جميل، يعني هذه قاعدة متعلقة بالأسماء الحسنى، وقد ذكرها الشيخ هنا، وذكرها ابن القيم وابن تيمية في مواضع كثيرة. الشيخ ابن عثيمين في كتابه واحد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. وخلاصة القاعدة أن هذه الشروط الثلاثة، إذا كان الاسم متعديا مثل السميع، العليم، الخلاق وما أشبه ذلك، أما إذا كان لازما فإنه يؤمن بالاسم والصفة فقط، الاسم والصفة فقط، مثل الحي، تؤمن بهذا الاسم أنه اسم من أسماء الله، وتؤمن بأنه ذو حياة، وهذه هي الصفة. لكن ليس لها أصل تتعلق به، لأن هذه الصفة اللازمة لا تتعدى موصوفها صفة الحياة. الذي أنكر دلالة الاسم على الصفة هم بعض الفرق المنحرفة مثل المعتزلة، يقولون هو حي بلا حياة، سميع بلا سمع، كيف حتى العقل ما يقبله؟ قالوا نؤمن بالاسم دون أن يكون له صفة، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر إلى آخره. فالقاعدة تقول أن كل اسم من أسماء الله الحسنى المتعدية متعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فأنت تؤمن بالاسم وبالصفة التي يدل عليها هذا الاسم وبما يلزم منها، وهو أنه رحيم وذو رحمة ويرحم عباده، من لوازمها أنه يرحم عباده ويرحم مخلوقات، بس هذه القاعدة 30. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.